بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس الرابعة المقامة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية عام 33,400 للهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كلمتي أيها الإخوة حول حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حديث جامع شمل ثلاث خصال، وإن كانت الخصلتان الأخيرتان داخلتين في الخصلة الأولى، ألا وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله تبارك وتعالى لفظ جامع يدخل فيها كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فهي نظير العبادة ونظير الاستقامة ونظير ما يسميه الآن الناس بالالتزام، والأدق منه الاستقامة، لقول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت، ولقوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. إذن كلمة استقامة أدق من كلمة التزام، لأن الالتزام يعم ما يلتزم به المرء حقا كان أو باطلا. أما الاستقامة، شوف تأمل، قل آمنت بالله ثم استقم، استقم على طاعة الله. الاستقامة أدق وأفضل وأوفى وأعم من كلمة التزام. استقامة تقوى هي امتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فيقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول أيضا: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يقول طلق بن حبيب رحمه الله تعالى أحد كبار التابعين: وقد سأله أناس عن الفتن، قالوا: لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ قال رحمه الله: المخرج منها بالتقوى. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب ما حرم الله على نور من الله تخشى عقاب الله، ترجو ثواب الله وتخاف عقاب الله. وهذا هو مصداق الآيات الكريمة التي من الآيات الكريمة التي منها قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قوله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا. قوله جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. وهذا شأن المسلم كما سيأتي بيانه أنه دائما يكون بين الخوف والرجاء، وهذا قد يأتي تفصيله مستقبلا إن شاء الله. فالتقوى أن تجتهد في طاعة الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك وجه الله، وتجتنب كل ما حرم الله على نور من الله تعالى، تريد بذلك تقوى الله خشية عقاب الله سبحانه وتعالى. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الإنسان بطبيعته خطاء حتى المؤمنين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. إنما المهم ألا تصر على الخطأ وعلى الكبيرة، بل وحتى على الصغيرة، لأنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع ماذا؟ مع الاستغفار. والمقصود الاستغفار المقرون بالتوبة، لأن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة. أقصد أنها يعني لا تغفر في الدنيا إلا بالتوبة، أما في الآخرة فصاحبها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك. قال الله تعالى في وصف المؤمنين الذين يرجعون إذا تذكروا ربهم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم بالغيب ثم لا يبصرون. ويقول تبارك وتعالى أعدت وعد جنة لا أعدت للذين والذين وسارعوا أحسن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذا سيأتي الكلام عليه موضوع الأخلاق. إنما المقصود أن المسلم دائما يخالق الناس بخلق حسن تأسيا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، وهذا قد يأتي تفصيله في إحدى الندوات إن شاء الله. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذا البيان بهذه المقدمة الماتعة. تكلمتم في الندوة عما يتعلق بأهمية التوحيد وخطر الشرك. مجموع هذه الأوراق ذكرت فيها أسئلة مختلفة تدور حول ما يتعلق بالواقع في الشرك، ما بين سائل يسأل لا أستطيع أن أصيغ جميع هذه الأسئلة أقرأها، ولكني سأصيغها ويسمح لي أصحاب الأسئلة يسمح لي أن أصيغها في سؤال واحد وهو سيرضي الجميع إن شاء الله. فهنا يتكلم عن من وقع في هذا الشرك، في أمره، في شأنه، في ذبيحته، بعذره، بمخالطته، بمناكحته، أسئلة كلها تدور حول هذا الأمر. فنرغب من صاحب الفضيلة أن يتكلم عن هذه المسألة بشيء من التفصيل. أعلم أنه لا يرغب في بعض المسائل التي يكون خلاف بين أهل العلم فيها، ولكن مثل هذه المسائل التأصيل فيها هو الذي سار عليه علماؤنا، ومعنا حبر من علمائنا وفقه الله، فنسأل الله يوفقنا وإياه الإجابة على عموم هذه الأسئلة المترتبة على من وقع في الشرك. نعم.
الحمد لله. كان الناس على الجادة منذ فيما يتعلق بتوحيد بالذات، ولا سيما مسائل الشرك. نعم، الانحراف في الأسماء والصفات وبعض المسائل حصل مبكرا، ولكن موضوع الشرك والانحراف في بعض المسائل فيه لم يحدث قبل القرن الرابع الهجري، عندما جاء ما يسمى بالدولة الفاطمية، وهي الدولة العبيدية اليهودية المجوسية القداحية الميمونية الديصانية، وكل لقب يرمز إلى شيء، لأنهم جميعا أتباع عبد الله بن ميمون القداح، عبد الله بن ميمون ابن ديصان القداح المجوسي أصلا، ثم اليهودي ثانيا، ثم الباطني ثالثا، ممن اندس بين المسلمين وزعم أن نسله ينتمون إلى فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حكموا دهرا من الزمن بلاد الغرب ومصر، ثم نشروا من الشرك والكفر ما الله به عليم بعد أن كانت البلاد خالية من مظاهر الشرك. فمنذ أن ظهر أولئك، ولسيما بعد منتصف القرن الثالث القرن الرابع، بعد منتصف القرن الرابع، فدعوا إلى إقامة القباب على القبور وإقامة الأعياد الجاهلية والموالد التي ما أنزل الله بها من سلطان، وعظم الناس القبور أصحاب القبور تعظيما لا يليق إلا بالله جل وعلا. وما أن مضى أقل من قرن حتى صاروا يدعون من دون الله ويستغاث بهم ويسألون قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. وقد تصدى جمع من أهل العلم منذ أن ظهرت هذه النحل، فتكلم عليها جمع من أهل العلم على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله، وتلميذه ابن القيم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحم الله الجميع، وجمع من العلماء، وممن يعني نبه إلى خطورة ذلك حافظ الأندلس الإمام المالكي أبو عمر ابن عبد البر يرحمه الله في شرحه للموطأ، ومثله ابن أبي زيد القيرواني وإن كان متقدما، وكذلك ابن أبي زمنين وأبو عمر الطالمنكي، كل هؤلاء من علماء المغرب والأندلس. والمقصود أن هذا الانحراف، هذا النوع من الانحراف، ما حصل مبكرا كما حصل انحراف الأسماء والصفات، إنما كما قلت حصل بعد منتصف القرن الثالث عندما جاءت دولة العبيديين الباطنية، وكذلك ممن تكلم عليهم المقريزي رحمه الله في خططه. منذ أن بنوا تلك القباب انتشر الشرك بين الناس، فصاروا يذبحون لأصحاب القبور وينذرون لها ويقدمون لها القرابين ويستغيثون بأهلها ويرجونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. وتضاعف الأمر في هذا العصر، فقد قال أحد الطواغيت المعاصرين ممن يدعو الناس إلى عبادة نفسه: إذا كنت في هم وغم فنادني أتيك بسرعة. وتعلمون أن أحد رؤوس الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه. ومنهم من يقول: ومن رآني أو رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتاني. وهناك طاغوت معاصر أيضا في إحدى الدول، كان عضوا في الرابطة العالم الإسلامي ثم اكتشف أمره، وهو أنه يرى سقوط الأمر والنهي، لا يرى وجوب الصلاة ولا الزكاة ولا التكاليف الشرعية، وهو الذي يقول: قد خصني بالعلم والتسويف والتشريف إن قلت كن يكون بلا تسويف. ومع أنه كتب القرآن بيده في حجرة ابنته التي ما زالت حية ترزق وتدعو إلى منهج أبيها في إحدى البلاد الإفريقية الجنوبية الغربية. وله كتاب اسمه كشف الأسرار، وفيه عدد وجمع وفيه كذا من الطوام الكبار والشركيات التي تفوق شرك فرعون وأبا جهل وغيرهم، حتى إنه قال في هذا الكتاب وموجود عندي، أنا أتكلم عن هذا عن علم، أني عندما كنت في ذلك البلد أخذت بعض كتبه، يقول: اسمعوا الطامة، إن رجلا نصرانيا دخل الجنة. طيب لماذا؟ لأنه زنى بامرأة تنتمي إلى الطريقة الفلانية، فدخل الجنة لا من أجل الزنا، لا تفهم خطأ، لكن لأن هذه المرأة مباركة فهو دخل الجنة ببركة شيخ الطريقة الفلانية. شوف، زنا زائد كفر زائد شرك زائد يعني تقول على الله زائد ادعاء لعلم الغيب يساوي دخول الإيش؟ الجنة، ولا حول ولا قوة عندهم، وكلها أعمال تدخل إلى النار: استحلال الزنا والقول على الله بغير علم وكونه نصرانيا وادعاء علم الغيب وادعاء البركة في هذا الطاغوت الأول الذي دخل النصراني الجنة من أجل بركته. وبهذا أكتفي عن وصف الحال الذي وصل إليه بعض المنتسبين إلى الإسلام. بقي أن أبين مسألة مهمة: الأتباع الذين هو يعلم أنه على ضلال، نفس ذلك الطاغوت يعلم أنه على ضلال ويعلم أنه كاذب، حتى أنه ركب معه مرة أحد إخواننا من بلادكم هذه الطيبين، فسأله قال له: يا فضيلة الشيخ، ركب مع هذا الإفريقي، قال: يا فضيلة الشيخ، أنا أوهمه أنه من أتباعه، وقال لأنه مرة دفنوا جنازة، وبعد أن دفنوها قال: إن شيخ الطريقة الفلانية الآن جلس بين هذه الجنازة وبين منكر ونكير، وبين الملكين. لماذا؟ ليجيب عنه. إذا قال لهم ربك ما دينك من نبيك شيخ الطريقة يجيب عنه. هذا كفر مركب طبعا، كفر مركب. تعرفون معنى كفر مركب؟ يعني كفر ظلمات بعضها فوق بعض، ادعاء علم الغيب، ادعاء أن شيخ طريقته الفاسدة يحول بينه وبين منكر ونكير، رجم بالغيب، تقول على الله، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. هذا الشاب الطيب الموحد من بلاد المغرب سأل ركبه قدرا التقى به في الطائرة، راكب من ذلك البلد إلى الدار البيضاء. سأله قال يا شيخ فلان، أنت شيخنا وكذا، ولكن عندي استفسار، ألا ترى أن هذا الكلام الذي نقوله للناس وهو ماذا؟ أن الشيخ جاء بينه وبين منكر ونكير، ألا ترى أن هذا كذب نضحك به على الناس؟ قال والله يا ابني ما تقوله حق، لكن لو أننا تركنا هذه الطريقة لانقطع السدي الذي نرتضع منه. يعني الأموال التي توقف عليه، صدق أن هذا يقرض الدولة التي هو فيها، في دولته يقرضهم، يقرض ميزانية كاملة، لأن ثلث أموال أتباعه موقوف عليه، من بساتين، من أبقار، من أغنام، من كذا إلى آخر. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الأمر جلي واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بقي أن نقول الأتباع الذين لا يعرفون حقيقة هذه الأمور ويتبعون أولئك الطواغيت جهلا منهم، لا يعرفون حقيقة أمرهم. هذه المسألة اختلف فيها علماؤنا من قبلنا، فمنهم من يرى العذر بالجهل، ومنهم من لا يرى ذلك، لأن من قرأ القرآن وقرأ السنة قد قامت عليه الحجة، وهؤلاء يسمعون القرآن والسنة. بعض أهل العلم تورع وقال القرآن والسنة تحتاج إلى من يشرحها له، وهو لم يجد من يبين له ماذا هدي الكتاب والسنة، فهل يعذر أو لا يعذر؟ هناك من يقول يعذر، وهناك من يتوقف في ذلك. وعندي نصيحة ألا تخوضوا في هذا الأمر، ولا يمتحن بعضكم بعضا به، اتركوه للعلماء الكبار يتداولونه فيما بينهم، أو يعذروا بعضهم بعضا في أن لكل دليل معين، دليلا معين على هذه القضية، مع أني أميل إلى عذر العامة الذين لم يبين لهم الحق ولم تقم عليهم ماذا الحجة، لكني لا أنكر على بعض إخواننا ومشايخنا الذين يرون الرأي الآخر. ومن هنا أنصحكم أنتم أن لا تخوضوا فيه، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، لكن لا يمتحن بعضكم بعضا بهذه المسألة. أفهمت إخواني؟ الأمر خطير جدا، أنت تخوض فيها وأنت لا تحسنها، ومن أكبر من هو أكبر منك قد لا يحسنها، وقد اختلف بها أسلافنا، فلا يمتحن بعضنا بعضا بها، إنما نكل أمرهم إلى الله، خصوصا من مات منهم نكل أمره إلى ربه. أنا أقصد الذي لا يدري عن حقيقة هذه الأمور، أما مثل هذا الطاغوت الذي يعرف أنه كذاب، لا، هذا كافر مشرك ولا كرامة. هنا مسألة أخرى، بعض من لم يرجع إلى أهل العلم وبعض المتعالمين، واسمح لي بهذه الكلمة القاسية، بعض المتعالمين يفتون بعض الناس بأنه لا تؤكل ذبائح البلاد الإسلامية إلا إذا تحققت من أنه ليس من أصحاب القبور وليس ممن يتوجه إلى أصحاب القبور ويذبح لهم أو ينذر لهم. هذا الامتحان ما سبقوا إليه وهو خطأ لا يقول به طالب علم فضلا عن عالم، ولن يقول به أحد من علماء الأمة، لأن الأصل في المسلمين ماذا؟ السلامة. أنا جاءتني ذبيحة من المغرب، جاءتني ذبيحة من تركيا، من الشام، من مصر، أنا أعرف أن ثمة قبورا يتعلق بها في تلك البلاد،
أضف لها من الصين،
ها؟
أضف لها ذبيحة من الصين وذبيحة من فرنسا.
أي سننتقل إليها. هل أقارن ذبائح المسلمين بذبيحة جاءتنا من الصين أو من فرنسا أو من بريطانيا؟ بل إن ذبائح أهل الكتاب أصل فيها ماذا أيضا؟ الحل. ما لم أطلع أنا بنفسي بدون تكلف أنها صعقت أو أنها ذبحت على غير هدي المسلمين أو أنه ذكر عليها اسم المسيح ونحن ذلك. أما إن كانت من الصين أو فيتنام أو كوريا أو الهند، الهند الهندوكية لا أعني بلاد المسلمين منها، فهذه لا تأكل منها قولا واحدا، لأنها مما أهل به لغير الله. وأما إن كانت من أهل الكتاب، أقدم الكلام في ذبيحة أهل الكتاب حتى نرد على الذين يحرمون ذبائح المسلمين. إن كانت من أهل الكتاب ولم تعلم عن حالها أيضا لك أن من يجيب أن تأكلها، ما الدليل؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ما لم نعلم أنها موقوذة أو نحو ذلك علما ولو بغلبة الظن. أما ذبائح المسلمين في المغرب، في مصر، في السودان، في تركيا،
في تقدموا قليل، بارك الله فيكم، تقدموا قليل،
في باكستان، أنا أعلم علم يقين أن هناك قبورا تعبد من دون الله. لكن يا أخي الكريم، الأصل في المسلمين السلامة. إذا جاءت، إذا ذبح لك أخوك المسلم الذي تعرفه ذبيحة فليس من اللائق أن تمتحنه من أين أتيت بهذه الذبيحة. هل تعلمون أحدا كان يفعل هذا من السلف؟ أبدا لم نعلم بأن أحدا قال هذا من السلف. إذن عندنا ثلاثة أقسام: ذبائح المشركين الخلص، البوذيين، الصين، الهندوس قصدي، فيتنام إلى آخره، هذه ما حكمها؟ محرمة لأنهم مشركون. ذبائح أهل الكتاب إذا جهلت فهي حلال، إذا علم أنها موقودة أو مصعوقة لا تأكل منها، إذا علمت يقينا. ذبائح المسلمين الأصل فيها الحل، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إنه قد تأتينا أطعمة ولا ندري أذكر عليها اسم الله أم لا، فماذا قال؟ ها؟ سموا الله وكلوا. فهذا الغلو وهذه الفتاوى التي فيها افتياق على علماء الأمة وفيها تفريح لشباب المسلمين في هذا البلد الطيب، أرى أنها مجانبة للصواب، أقولها بكل صراحة، وعلى من يتبناها أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى العلماء الكبار لا إلى المتعالمين، فيسألهم إن كان غير شاك، إن كان شاكا في هذه القضايا. ونحن سقنا الأدلة وبين أقسام الذبائح التي تؤكل والتي لا تؤكل، فمن أراد الحق فهو واضح، ومن أراد التعالم فلا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لكم شيخنا هذا البيان المعتع.
أكمل المسام، أكمل أعلق عليه، يحتاج إلى زيادة إيضاح.
الشيخ يطلب مني التعليق على هذا الموضوع وأقول لا عطر بعد عروس. هنا سائل يقول نحن طلبة نسكن في حي جامعي بعيد عن الأوطان، فمنا من يقصر ومنا من يتم، فهل يجوز أن ينكر بعضنا على بعض أو إلزام أحد الفريقين بقول الآخر؟ نعم.
كم المدة؟
السائل لم يذكر ذلك، إن كان حاضرا فليتفضل. أنت صاحب السؤال؟ أنت؟
طب كم البعثة أو السفر أو ماذا كم يستغرق يعني؟ مدة الدراسة يعني سنة أو سنتين أو ثلاث. إخوة تعلمون الخلاف الموجود في مسألة القصر، والذي يترجح عندي بعلم القاصر الناقص أن ما يطلق عليه اسم السفر يجوز فيه قصر الصلاة بدون تحديد مدة، إلا بدون تحديد مدة إذا كان يسمى سفرا، انتبهوا بهذا القيد، إذا كان يعتبر الشخص مسافرا. أما من ذهب ليقضي السنة والسنتين والأشهر الطويلة في البلد المعين للدراسة وقد اشترى لوازم الإقامة واستأجر بيتا ومكانا للسكنة طويل الأجل، هذا لا يعتبر مسافر الحقيقة، وإن كان ذكر عن بعض مشايخنا أنه يعد مسافر، لكن الذي يظهر أنه لا يسمى مسافرا، فالأولى أن يترك هذا الخلاف، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، عليهم أن يتم الصلاة. اللهم إلا في حالة واحدة، إذا كان لا يدري متى العودة بشرط أنه كل يوم يجمع على السفر، إلا أن ثمة أمرا معلقا لا يدري متى ينتهي، كالذين على الثغور المجاهدين الذين على الثغور ولا يدرون متى تنتهي الأمور، لا هذا لو جلس سنتين يقصر أيضا ويجمع، لكن شخص محدد سنتين أو سنة يقيم في البلاد الفلانية هذا مقيم وليس بمسافر، هذا هو أعدل الأقوال فيما يظهر لي. أما شخص مسافر الشهر والشهرين وما إلى ذلك في هذه الحدود يعني لن يطول سفره ولن يعتبر نفسه مقيما في هذا البلد، هذا له أن يقصر، والجمع عند الحاجة، القصر متعين والجمع ماذا؟ عند الحاجة. يعني افهموا هذه المسألة جيدا، أقول أعيد ألخص ما قلت، يعني الذين يقيمون سنة وسنتين وما إلى ذلك مبتعثين أو يدرسون، فهؤلاء ستكون إقامتهم في بلدهم الأصل أقل من إقامتهم في ماذا؟ يعني ماذا أضرب لكم مثلا، طلاب الجامعة الإسلامية عندنا في المدينة النبوية أغلب وقتهم في المدينة أم في بلادهم؟ في المدينة حتى تنتهي ماذا؟ الدراسة، وإقامتهم في بلدهم أقل، إذن لا يعتبرون مسافرين في أرجح أقوال أهل الله، والله موفق.
نعم. شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذه الإجابة. هنا سائل يقول بعض الإخوة الذين يتكلمون اللهجة الأمازيغية عندما يكونون مجتمعون ويكون معهم شخص لا يفهم لهجتهم، هل يعتبر هذا من النجوى التي نهى الله عنها؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فإذا كان هذا الكلام فيه شيء مما يخشى منه من الكلام على إخوانهم ونحو ذلك فعليهم أن يتقوا الله. أما إذا كانوا كثيرين ويحتاجون إلى مثل هذه الكلمات لبيان أمر أو لشرح درس أو نحو ذلك فلا حرج عليهم إن شاء الله. أما إذا كان في الأمر ريبة سواء الإخوة من أمازيغيين أم غيرهم من يجيدون لغة أخرى وغيرهم لا يجيدها عليه أن يقيم الوضع. إذا كان في الأمر ريبة فليتقوا الله عز وجل، وإذا خشوا من على مشاعر إخوانهم أيضا فليبينون لهم ما يزيل الشك عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي وهو غير متهم عليه الصلاة والسلام لما جاء في آخر الليل يودع صفية رضي الله عنها فرأوا بعض الصحابة فأسرع، فقال عليه الصلاة والسلام أسرعوا، فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية. ثم لم قالوا معاذ الله يا رسول الله أني أن نتهمك بسوء، قال إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. وخلاص قول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قيم الوضع، إذا كان هذا التحادث باللغة الخاصة بك أيا كان سواء كان من الإخوة الأمازيغيين أم كان من الذين يجيدون لغات أخرى عليهم أن يراعوا هذا الجانب. وميزة المسلمين إخواني أنهم أهل وضوح وأهل نقاء صراحة، ما عندنا شيء نخفيه من وراء الكواليس مثل ما يفعل الخوارج والرافضة وغيرهم، لا كلامنا واضح. الذين تعودوا على الدهاليز والكلام في تحت الشجر وفي الأودية وفي الأماكن المغلقة هم الرافضة والخوارج الذين مرقوا من الدين وأضلوا المسلمين. لكن بالنسبة للمسلمين ودعاة الإسلام وكلامهم واضح، تكلمون بوضح النهار على ما رأى ومسمع من الناس، لأنهم ليس عندهم أشياء وليس عندهم مؤامرات يحيكونها ضد المسلمين كما تفعل الخوارج والرافضة، خوارج هذا العصر والرافضة، إنما كلامهم واضح في المساجد في مثل هذه الملتقيات على مرأى ومسمع من الناس، ويتكلمون بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ولا ينفرون إخوانهم ولا يتدخلون فيما لا يعنيهم كأولئك الذين لا هم لهم إلا التدخل في السياسات ويزاحمون الحكام على مناصبهم. ادعو لهم يا أخي واسأل الله له الخير، وإياك أن تكون مع أولئك الذين يشتغلون بالثورات والمؤامرات والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات والاعتصامات، فإن هذا ليس من دين الله في شيء، بل هو مما غزتنا به الصهيونية العالمية. وانظروا إلى بعض الدول الإسلامية التي غزيت بهذا الأمر، ما الذي حل بها من اختلال في الأمن وفقر وضعف وتشتت ومحاربة وتحارب فيما بينهم وتقاتل واختلال للأمن واعتداء على الأموال والأنفس والأعراض، وهذا أمر يشاهده كل من كان كل الناس يعلمون ذلك ويرونه بأعينهم، والله الموفق.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة. هنا امرأة تسأل أن بها مرض جلدي في اليد تستعمل له دهانا يمنع الماء إلى بئرة، وهي لا تعرف كم من الوقت يبقى هذا الدواء في اليوم، فكيف تتوضأ جزاكم الله خيرا؟
إن كان الماء يعني غلب على ظنها تعرف أنه يضرها تتيمم ولا حرج عليها. هناك من العلم من قال يوضئها من حولها من النساء مثلا،
لا تأخذ وصول الماء للبشرة عازل الدهن.
أي هل هذا الدهن عازل فعلا؟ إذا كان يشكل طبقة فهي كما قلت لولا لها إن كانت محتاجة إلى ذلك أن تتيمم ولا حرج عليها، أو تلف يدها بشيء وتمسح يديها إن وجدت من يغسل بقية الأعضاء من محارمها أو من نسائها. أما إن كان دهنها مرهم عادي أو ما يسمى بالكريم العادي هذا لا يمنع وصول الماء إلى البشرة. نعم
شكر الله لكم. هنا سائل يقول أنا أعمل في مطعم وصاحبه لا يدعنا نصلي صلاة الظهر إلا بعد مرور ساعة أو ساعة ونصف، على الأذان، وذلك لأن هذا الوقت يكون المطعم ممتلئا بالزبائن.
على كل حال أظن في حدود ساعة أو ساعة ونصف في حدود الوقت، ما دام أنتم ملتزمين، ما دمتم ملتزمين بهذا العمل، ويعني تكونون جماعة تصلون مع بعضكم، فلا أرى بأسا بأن تصلوا في مثل هذا الوقت، يعني في حدود ساعة أو ساعة ونصف ما عدا المغرب. المغرب وقته ضيق، أما الظهر وقته واسع، فإذا انتهيتم صلوا جماعة.
شكر الله لكم. هنا سائل يقول أن بعض إخوته ينكرون عليه التعدد بحجة أنه لا يستطيع أن يوفق بين نسائه وليس لديه باء، وعندما أقول لهم أستطيع أن أعدل ينكرون علي باستهزاء. أود الشيخ أن توجه لهم نصيحة صريحة.
أولا على المسلم ألا ينكر شيئا من الشرع، لأن هذا أمر خطير. على المسلم ألا ينكر شيئا من أمور الشرع المعلومة من الدين بالضرورة أيا كان، فالأمر خطير. ومنه مسألة التعدد فإنها الأصل، والله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، فبدأ بالتثنية طبعا بالقيود الشرعية المعروفة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. لكن من وجد في نفسه وغلب على ظني أنه يستطيع العدل ويستطيع النفقة السكنة والكسوة والعدل بين الزوجات، فمنعه من ذلك يعتبر يعني اعتراضا على الشرع، يعتبر اعتراضا على الشرع. وأن يوجه أولئك الذين يمنعونه بأن يتقوا الله تبارك وتعالى، فإن كان ما يقولون صحيح أنه غير قادر فهو أيضا عليه أن يتقي الله، إن كان غير قادر على الباءة وغير قادر على العدل أيضا عليه أن لا يقدم. ولكن إذا كان هذا مجرد دعاية من الذين يعترضون على أمور الشرع فهذا أمر يجب أن نتقي الله عز وجل، وأن لا نقحم أنفسنا في أمر يعارض شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
شكر الله لكم. أسئلة كثيرة أتت فيما يتعلق بأمر سأعرضه على فضيلتكم. نحن أخوة سلفيون نريد إقامة دار الحديث من أجل تحفيظ القرآن والسنة والاتصال بأهل العلم والاستفادة منهم، ولكن اعترض علينا بعض الأخوة فقالوا إن هذه تنظيمات وهذه جمعيات والجمعيات ثلاثة حزبيات، فما هي نصيحتك لمثل هؤلاء؟
أقول يا إخوتا، الجمعيات على قسمين، قسم يقصد به التنظيم لا غير، ترتيب الأمور ترتيبا شرعيا يدعو إلى الشرع، لأن الشرع يحب يدعو إلى إتقان الأمور. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم ماذا؟ بنيان مرصوص. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الصفوف في الصلاة يرتبها في الجهاد وهكذا. فإذا قصد بإنشاء الجمعية المعينة ترتيب الأمور حتى لا تكون فوضى ولا تكون العوبة في يد أحد أو يحتكرها زيد من الناس، دون أن تكون فيها ولاءات معينة أو بيعات حزبية، انتبه لهذه القيود، بشرط خلوها من البيعات الحزبية. ثانيا خلوها من الولاءات الحزبية. ثالثا خلوها من أي مخالفة شرعية، كأن نتنازل عن شيء من الشرع أو من الدين من أجل أن ينضم إلينا سائر الناس، هذا تفعله كثير من الجمعيات والحزبية. الشرط الرابع أن يكون المقصود بها مجرد ترتيب الأمور حتى لا تكون فوضى. الشرط الخامس ألا تفرض علينا شروط من بعض من نريد الاستعانة به، لا سيما إذا كانت التي تفرض شروط ذات توجه، توجه ماذا؟ حزبي. إذا خلا، إذا التزموا من يريد إنشاء جمعية بهذه القيود فلا أرى بأسا بهذه الجمعية أبدا، وأنا محدثكم عضو في جمعية تحفيظ القرآن في المدينة النبوية، وعضو في لجان تشبه الجمعيات وليست جمعيات. أقول الخلاف ليس على التسمية، تسميتها جمعية أو غير جمعية، إنما الخلاف نشأ لأن بعض الجمعيات ترزح تحت ترتيبات حزبية معينة، وأنا ذكرت لكم قيودا، ويمكن لأخي أن يضيف بعض القيود الأخرى. أضفت لكم قيودا معينة، شروط لجواز إنشاء الجمعيات. يضاف إلى هذا أن بعض الدول خصوصا بعض الدول غير الإسلامية لا يمكن أن تسمح لأحد بالنشاط إلا إذا كان تحت مظلة جمعية معينة تسجل بالدولة، أليس كذلك؟ المهم أن ننتقي من يقوم على هذه الجمعية ألا يكونوا من الحزبيين الذين لهم بيعات سرية، ألا يكون الولاء والبلاء والبراء على طقوس معينة، قال فلان سفع كذا نفصله، فلان نفصله لأنه لم يفعل كذا وكذا، فلان نفصله لأنه قال كيت وكيت. لا، انتبهوا، هذا الفرق بين الجمعية التي ينشئها الحزبيون والجمعية التي لا أرى بها بأسا إذا أنشأها الإخوة السلفيون. هي لا تعد أن تكون يعني ترتيبا، شيء من الترتيب، فلان يقوم بكذا، فلان مسؤول عن كذا، فلان مسؤول عن كذا، فلان أمين صندوق، فلان أشياء عادية يعني، لا مثل التنظيمات الدواوين، من الذي أقرها بادئ ذي بادئ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر بن الخطاب. هذه مثل الدواوين يا شيخ، مثل دواوين الدولة. هل نستطيع أن نعترض ونقول الديوان الذي أنشأته الدولة لمراقبة كذا وكذا نقول هذا الديوان إنشاؤه حرام؟ أبدا، ليس بصحيح. فأرى لا تختلفوا عليها، بل إنا نسأل الله أن يبارك في جهود الإخوة، وعليهم أن ينشئوا هذه سواء سميت جمعية أو سميت بغير ذلك بالشروط والقيود التي ذكرتها، ويرتبون أمورهم ويطلبون دعما ممن لا يلزمهم بحزبيات أو نحو ذلك. أنا أرى أن هذا لا بأس به بإذن الله، والله الموفق.
الشيخ طلب مني أن أضيف، ولكني أقول هذه بمثابة المدارس، هذه بمثابة المدارس التي كانت معروفة عند السلف الصالح. فالمدارس معروفة ولها أوقاف ولها، وهذه دور، وما هذا الجمع الذي اجتمع وهؤلاء الأشياخ الكرام الذين حضروا إلا لجهود إخوانهم في جمعية دار الحديث بتكوين، صحيح ولا لا؟ شكر الله لهم
من باب
هذه الأسماء. اسمح لي شيخ، تفضل.
لا لا كمل، أنا أظنك كثير.
هذه الأسماء لا تغير الحقائق، ولكني أحذر من مسألتين إضافة لما أحذر منها الشيخ، وهي مسائل التصدر وفتنة المال. مسائل التصدر وفتنة المال، وأيضا النساء، هذه ثلاثة أمور ينبغي للإنسان أن يحذر منها. مسائل التصدر والتزعم، نعم الجهات تطلب أن يكون هناك شخص يقال لهم في الحديث المسؤولية، ليس هكذا عشرة كلهم هم المسؤول، نعم شخص هو المسؤول عن هذا الأمر بمشاورة إخوانه والرأي بينهم، وإن اختلفوا رجعوا لأهل العلم، وليس أحد منهم رأيه فرضا على الآخر. فإذا تعين هذا عند ولي الأمر فكأنما هو الذي أذن له ولي الأمر أن يتولى أمر هذا المكان هذا بعد أن اختاره إخوانه. وقضايا المال فيما يتعلق حينه هذا الأمر، أما الاستغراق في جمع الأموال يولد بعد ذلك مسائل لا حصر لها، ربما يأكل باسم التأول، وربما يأكل باسم العاملين عليها، وربما يحصل بعض الأشياء أمور لا تحمد عواقبها. فطهروا سمعتكم من جمع الأموال، اجعلوها في جمع الناس بالعلم. ومن غرائب الأسئلة التي مرتني اليوم، من يذم هذا الجمع؟ لماذا يذم هذا الجمع ويقول هذه الترتيبات صرفت فيها أموال؟ بالإمكان تسمع الناس شريط أو تقرأ كتاب ولا يحتاج صرف المال، ما رأيكم؟
نزع للتجار الشيخ.
هذا رجل سوء غاضه هذا الجمع فأتى بهذه الشبهة. لا أقول أن أمر الجمعيات جائز على الإطلاق أو ممنوع على الإطلاق، ولكني أوافق شيخنا بهذا التفصيل، وأضيف أن الأسماء أقرب ما يكون هذه من أسماء المدارس العلمية التي كان يوقف عليها الخلفاء والحكام، مدرسة كذا ومدرسة كذا مما هي مشهورة. والحديث لصاحب الفضيلة، وهذا ترى نختم به هذه الجلسة ونستعد إلى بعد العشاء.
والله شيخنا ليس هناك إضافة، لكن نوضح شيئا. جربنا في بعض البلاد الإسلامية بعض الجمعيات التي انطلقت من منطلق حزبي أو طمع مالي، هي التي جعلت بعض الإخوة يتحسس من كلمة إيش؟ جمعية. لكن لا تتحسس يا عبد الله، صحيح وجدناهم يتصارعون على الأموال، هذا إذا وصل الحال إلى ما أشار إليه الشيخ من الافتتان بماذا؟ بالمال. يتصارعون على المنصب، ربما ضيعوا مساجدهم من أجل التصارع على المنصب الفلاني، فلان رئيس لا، فلان أمين لا. أين نحن من خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما عزله عمر رضي الله عنه قائد الجيش بأكمله وولى مكانه أبا عبيدة، فيأتي جنديا عاديا، من كان في الساقة كان في الساقة، ومن كان في الحراسة كان في الحراسة. هنا احذروا مما نبه عليه أخي وفقه الله من الصراع على الأموال، إذا وسوعدتم بمال فسخروه لخدمة هذه الدار، سخروه لخدمة هذه الدار وما يعود عليها بالخير وما يضاعف جهودها. وإن وجد فاعل خير يوقف بيتا أو عمارة أو أرضا أو مزرعة على دار الحديث فحيها له. وفي المدينة النبوية أمران، واحد دار الحديث المدنية التي أنشأها الدهلوي رحمه الله، وأوقفها ما زالت تدر الآن على دار الحديث خيرا كثيرا تحت إشراف بعض أهل العلم، كان سابقا شيخنا الشيخ عمر رحمه الله، عمر بن محمد بلاتة، والآن يقوم عليها حفيد من أسسها وهو الأخ أحمد يعقوب الدهلوي جزاه الله خيرا، ومن إخواننا الطيبين، وقائم عليها الذي أنشأها من الهند. فالآن تدر، الآن فيها فنادق وفيها شقق وفيها، فأصبحت دار الحديث لا تحتاج إلى أي دعم. فإن وفق أحد من تجار البلد الذين يريدون الله والدار الآخرة إلى وقف بعض أموالهم على هذه الدار بضوابط شرعية معروفة فحيا هلا، وهذا والله هو الذي يبقى، وهذا في كل المدن ندعو إليه، في كل المدن ندعو إليه بشرط القيود التي بيناها وأشرنا إلى
بعضها. الأمر الثاني أردت أن أمثل به جمعية تحفيظ القرآن في المدينة، رششت عضوا فيها قبل نحو 25 سنة، وكانت ليست لها أي موارد، وكنا نزور بعض التجار وبعض المحسنين نجمع لها الأموال. أوقفت عليها وقوف، بدأت بشراء أراضي ثم أوقفت عليها. هل تصدقون الآن أنها تساعد غيرها من الجمعيات لتحفيظ القرآن؟
ما شاء الله.
أنا أكلمكم عن علم أنا عضو فيها، فعلينا أن يعني لا نبالغ ببعض المسائل فنحرم الناس من الخير، وأيضا أن نكون على حذر من اختلاط الأمور وعدم وضوحها.
أيضا ما ينقل عن بعض أهل الفضل والعلم هم على هذا التفصيل، بدليل أن بعضهم لما اتصل به شارك في هذه الملتقيات التي أقامتها
هذه الجمعية. صحيح ولا لا؟ بارك الله فيكم. كما عهدنا هدوءكم سننصرف. السلام عليكم ورحمة
الله المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraf.net وجزاكم الله خيرا.